ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية كالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. انتقادات واسعة لتجميد السودان، التعاون مع إيجاد بشأن أزمته الراهنة، والبرهان يوافق على لقاء تنسيقي التقدم في بور السودان. 13 قتيلا وجريحا جراء قصف الطيران لمنطقة القطينة جنوب الخرطوم، وإدانة واسعة لانتقال الاشتباكات إلى مناطق أثرية في نهر النيل. الحرب تدخل شهرها العاشر وتعد لنزوح 7.4 مليون شخص، واستمرار المعارك في أجزاء واسعة من الخرطوم. وفاة وإصابة 8 أطفال في شمال دارفور بسبب مبيد زراعي، وحميتي يدعو لعدم حصر اللقاء بينه والبرهان ومشاركة جميع السودانيين. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح اليوم الأربعاء بمنطقة سلاح المدرعات والزخيرة، فيما قصف الطيران الحربي مواقع الدعم السريع جنوبي الخرطوم، وقصفت مدفعية الدعم السريع مناطق القيادة وسلاح الإشارة. وفي السياق ذاته، نشر مناصرون للجيش مقاطع فيديو تظهر تقدمه في أحياء أم درمان القديمة والحلفاية. وفي الأثناء بث مناصرون للدعم السريع فيديوهات تزعم انتصارهم على الجيش في أم درمان. كشف مصدر مطلع لراديو دبنجا أن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على لقاء رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور عبدالله حمدوك، واقترح أن يكون مكان انعقاد اللقاء بور السودان. وقال مصدر أن مشاورات تجرى لأقد اللقاء في عاصمة أفريقية، وفي الغالب جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. أعلن قائد قوات الدعم السريع استعداده لتقديم أي تضحيات من أجل رؤية السودان الذي ينعم بالديمقراطية والسلام، رافضا حصر المفاوضات بينه ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدا أن حمهم لا يتعلق بتقاسم السلطة، داعيا إلى أن تشمل المحادثات جميع السودانيين بدلا من أن تقتصر على شخصين، مشيرا إلى أن الطريق إلى ما وصفه بمستقبل مشرق للبلاد يمر عبر الانتقال السياسي، رافضا أي أفكار من شأنها أن تقود لتقسيم البلاد، داعيا الطرف الآخر إلى اتخاذ خطوة مماثلة للموافقة. واعتبر أن أرقلة المفاوضات أو مقادرتها دون صوب مقنع خيانة للشعب السوداني. قال تجمع روابط دارفور في بيان صدر يوم الأحد أن كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لبى دعوته بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية. وكشف التجمع أن المدعي العام التقى بأعضائه ومنظمات المجتمع المدني والجالية السودانية في لندن، حيث تبادل وجهات النظر ورد على استفسارات الحضور، وكشف أن مكتبه يجري تحقيقا رسميا حول الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين في غرب دارفور بعد حرب أبريل 2023. أعزائي المستمعين، فيما يلي زميلي الصادق مصطفى زكريا يواصل ما تبقى من نشرة الأخبار.
أعلنت الحكومة السودانية اليوم وقف الانخراط وتجميد التعامل مع منظمة إيجاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية أن وزير الخارجية المكلف أبلغ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي رئيس مجلس إيجاد قرار حكومة السودان وقف الانخراط وتجميد التعامل مع إيجاد بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان. وجاء في بيان الخارجية السودانية أن هذا القرار يأتي نظرا لتجاوزات ارتكبتها المنظمة بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية 42 لرؤساء دول وحكومات إيجاد المقرر عقدها في العاصمة الأوغندية كامبالا يوم الخميس 18 من شهر 1 لسنة 2024 دون التشاور مع السودان، ودعوة حميتي للحضور في مكان انعقاد القمة الطارئة بكامبالا. اعتبر السفير عبد الرحيم صديق في تعليقه على بيان الخارجية بشأن تجميد السودان تعامله مع الإيجاد في كل ما يتعلق بالأزمة السودانية أن الظروف التي دفعت الخارجية لإصدار هذا البيان قد تكون مناسبة للوزارة، لكنه قال في ذات الوقت أنه كان من الأوفق والأجدى عدم قطع الخيوط مع المنظمة خاصة في ظل عضوية السودان بها، وأوضح أنه كان على الخارجية أن تستجلي أمر مشاركة حميتي وعلى أي مستوى سيشارك، وقال أن من حق الحكومة أن ترفض مشاركة حميتي على مستوى القمة باعتباره لا يمثل الحكومة ولا يتمتع بصفة رسمية تتيح له المشاركة، وأضاف في هذا الخصوص
كان من الأوفق والأجدى طالما أنه نحن أعضاء في الإيجاد أن لا نقطع الخيوط معها وأن نستجلي أمر مشاركة حميتي على أي مستوى هو حيشارك، هل حيشارك على مستوى القمة؟ وفي هذه الحالة طبعا بيكون من حق الحكومة أنها ترفض ذلك لأنه هو ليس ممثل للحكومة وليس له صفة رسمية تجعله يشارك.
أكدت رشا عوض الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم صحة الأخبار بشأن موافقة قائد عام الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان على لقاء تقدم بعد تلقيه دعوة من الدكتور عبد الله حمدوك، ونوهت رشا عوض إلى أن الدعوة قدمت بصورة متزامنة مع الدعوة التي وجهت سابقا لقيادة قوات الدعم السريع، معتبرة أن هذا الموقف تطور إيجابي، وتمنت أن يتم تنظيم هذا اللقاء في القريب العاجل استجابة لتطلعات الشعب السوداني في حل سلمي سياسي تفاوضي ينهي الحرب ويفتح الطريق نحو سودان آمن ديمقراطي. وقالت رشا عوض في حديثها لراديو دبنجا
تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم وقد وجهت له الدعوة بالتزامن مع الدعوة التي وجهت سابقا لقيادة الدعم السريع، ونحن في تقدم نعتبر هذا تطور إيجابي ونتمنى أن ينعقد هذا اللقاء في القريب العاجل.
أشارت الناطقة الرسمية باسم تقدم إلى أن الأجندة التي ستطرحها تقدم في الاجتماع هي خارطة الطريق وإعلان المبادئ السياسية التي تم طرحها على قائد الدعم السريع، وسيتم الحوار والنقاش حولها للوصول إلى اتفاق بشأن الهدف الرئيسي وهو أن لا حل عسكري للأزمة وأن الأولوية للحل السياسي الذي يبدأ بوقف عدائيات ثم الدخول في عملية سياسية تنهي واقع الحرب. وأضافت رشا عوض
الأجندة التي ستطرحها تقدم هي خارطة الطريق وإعلان المبادئ السياسي الذي سبق أن طرحته على قيادة الدعم السريع، هي ذات الأجندة سيتم الحوار والنقاش حولها، ونأمل أن يسفر اللقاء عن اتفاق على الهدف الرئيسي وهو أن لا حل عسكري للأزمة.
قال مواطنون من مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض أن حصيلة ضحايا قصف طيران القوات المسلحة السودانية للمنطقة أمس الأحد بلغ 7 قتلى و6 مصابين بينهم جندي من الدعم السريع، فيما أدى القصف إلى نزوح أعداد من مواطني المنطقة إلى مدن الدويم كوستي وربك. شن الطيران الحربي التابع للجيش غارات جوية جنوب شرق النقعة، والمصورات التابعة لولاية نهر النيل مستهدفة في ذلك قوات تابعة للدعم السريع وصلت لتلك المنطقة، فيما أدانت الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية السودان دخول قوات الدعم السريع للمرة الثانية لموقعي النقع والمصورات الأثري 45 كيلومتر جنوب مدينة الشندي بولاية نهر النيل في السودان يوم الأحد الموافق 14 من شهر 1 سنة 2024 وقبلها في 3 ديسمبر 2023. وبحسب الإعلام الحربي التابع للفرقة الثالثة مشاف أن الطيران أحدث خسائر وإصابات بها في مكان تواجد قوات الدعم السريع يوم الأحد، وكان جنديان من الدعم السريع بس على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لهم وهما وسط منطقة النقعة والمصورات الأثرية بولاية نهر النيل. كشف مواطنون عن سماع ذوي انفجار كبير في منطقة وادي سيئتنا في أمدرمان صباح الثلاثاء، فيما شهدت أمدرمان توقفا للقصف المدفعي بين الجيش والدعم السريع، وأشارت مصادر عسكرية إلى أن عمليات تمشيط موسعة يقوم بها الجيش السوداني في أحياء أمدرمان القديمة. دخلت الحرب بين الجيش والدعم السريع يوم الثلاثاء شهرها العاشر، وأدت إلى إحدى الأزمات المتسارعة على مستوى العالم، وأدت إلى ظهور احتياجات غير مسبوقة. وقالت وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن حوالي 25 مليون شخص، منهم أكثر من 14 مليون طفل، يحتاجون إلى المساعدة والدعم الإنساني. كما أدت الأزمة إلى لجوء ونزوح أكثر من 7.4 مليون شخص. توفيت طفلتان شقيقتان وأصيب 6 أطفال آخرين يوم الثلاثاء جراء استخدام زجاجة مبيد زراعي فارقة بقرية تابت بولاية شمال دارفور. وأفاد مواطنون من المنطقة راديو دبنجا أن وفاة حواء عبدالله محمد 3 سنوات وشقيقتها حليمة عبد الله محمد 6 سنوات وإصابة 6 أطفال آخرين بسبب استخدام زجاجة مبيد زراعي يوم الاثنين بقرية تابت بولاية شمال دارفور. وقال المواطنون أن عدد من الأطفال استخدموا زجاج المبيد الذي عثروا عليه داخل معسكر السد العالي بقرية تابت في شرب الماء. يعاني نازحو معسكر زمزم بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور من نقص حاد في الغذاء وانتشار الحميات مع توقف الرعاية الصحية بالمعسكر. وأفاد نازحون من المعسكر راديو دبنجا بأنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء بعد توقف المساعدات الغذائية تماما، مضيفين بأن حوالي 15,000 من الفارين من الحرب وصلوا معسكر زمزم قادمين من ولايات غرب ووسط وجنوب دارفور، حيث تمت استضافتهم بمنازل النازحين القدامى. وأشاروا إلى الانتشار الواسع للحميات بالمعسكر خصوصا في أوساط الأطفال مع توقف جميع المراكز الصحية بالمعسكر عدا مركز صحي منظمة أطباء بلا حدود الذي يستقبل 60 حالة مرضية فقط في اليوم، هذا بجانب صعوبات في الحصول على مياه الشرب. وناشدوا المنظمات والخيرين الإسراء في تقديم المساعدة. نصبت قوات الدعم السريع بوابات ونقاط ارتكاز وتفتيش على طول الطريق الرابط بين مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما يعاني المسافرون من إجراءات التفتيش المتعددة والوقوف الطويل أمام عشرات البوابات ونقاط التفتيش مما يزيد معاناة المسافرين على الطريق. وقالت إحدى المسافرات في حديث لراديو دبنجا من الأبيض أنهم قطعوا المسافة ما بين الفاشر بولاية شمال دارفور ومدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في 4 أيام، وفي العادة لا يستغرق العمر بضعة ساعات. وأكدت أن أصحاب البساطة السفرية دفعوا أكثر من 2.5 مليار جنيه للبوابات المنتشرة على الطريق، ثم طلبوا من كل راكب دفع مبلغ 5000 جنيه لدفعها لبوابة تم نصبها قبل الدخول إلى مدينة الأبيض. كشف متطوعون عن ارتفاع عدد مراكز الإيواء في مدينة كسلة وما جاورها إلى 131 بزيادة قدرها أكثر من 80 مركز بعد سيطرة الدعم السريع على ولاية الجزيرة في شهر ديسمبر الماضي. وأكدت المتطوعة سمر سليمان في مقابلة مع راديو دبنجا استمرار تدفق النازحين على المدينة، وأشارت إلى أن مراكز الإيواء تعتمد بشكل كامل على جهود المتطوعين والمبادرات الشعبية. وأشارت إلى أن النازحين في حاجة ماسة إلى المواد الغذائية والعلاجية وبعضهم يحتاج إلى التدخل الجراحي. وأضافت سمر سليمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد المدارس 131 مدرسة حاليا، يمكن قد يكون اليوم أو أمس يمكن يكون في مدرستين أو 3 يعني إضافة للحصيلة الأخرى، ما زال يمكن الوفود تتوافد إلى مدينة كسلة. بالإضافة لأنه النسبة بتاعت المنظمات الموجودة لإيواء النازحين نسبة 30%، عدد ضعيف جدا.
الخبر الأخير في النشرة: تعهد المدير التنفيذي لمحلية الدلنج رئيس لجنة أمن المحلية إبراهيم عبدالله عمر بحماية السوق من عمليات السرقة بواسطة القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن بالتضامن مع قوات الحركة الشعبية الموجودة بالدلنج، ودعا جميع التجار إلى فتح محلاتهم التجارية بالسوق وممارسة نشاطهم بصورة طبيعية. وقال في خطاب معنون إلى المواطنين وبصورة إلى قائد الجيش والشرطة والحركة الشعبية يوم الاثنين بعد الاجتماع المشترك مع قيادة اللواء 54 مشاه، قال أن لجنة الأمن أصدرت قرارا بمنع ترحيل البضائع إلى خارج المحلية تفاديا لحدوث ندرة في السلع الاستراتيجية لحين إشعار آخر. بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. ضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة رشا عوض، الناطقة الرسمي باسم تقدم. أستاذة رشا عوض، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، والتحية للمستمعين الكرام.
أستاذة رشا، يمكن في خبر متداول منذ مساء الأمس حول موافقة البرهان على اللقاء بتقدم، أو على الدعوة التي تقدم بها الدكتور عبد الله حمدوك باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية للقاء الطرف العسكري بعد أن كان قد التقى بقوات الدعم السريع.
نعم، هذا الخبر صحيح، هناك موافقة من جانب القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان على لقاء تنسيقية القوى الديمقراطية تقدم، وقد وجهت له الدعوة بالتزامن مع الدعوة التي وجهت سابقا لقيادة الدعم السريع. ونحن في تقدم نعتبر هذا تطور إيجابي، ونتمنى أن ينعقد هذا اللقاء في القريب العاجل، لأن الشعب السوداني كله يتطلع إلى حل سلمي سياسي تفاوضي ينهي هذه الحرب ويفتح الطريق نحو سودان آمن وديمقراطي.
طيب، ما هي الأجندة المطروحة على طاولة مثل هذا اللقاء؟
الأجندة التي ستطرحها تقدم هي خارطة الطريق وإعلان المبادئ السياسي الذي سبق أن طرحته على قيادة الدعم السريع. هي ذات الأجندة، سيتم الحوار والنقاش حولها، ونأمل أن يسفر اللقاء عن اتفاق على الهدف الرئيسي، وهو أن لا حل عسكري للأزمة، الأولوية للحل السياسي الذي يبدأ بوقف عدائيات ثم دخول في عملية سياسية تنهي واقع الحرب.
لكن أستاذ رشا، يمكن لقاءكم بقائد قوات الدعم السريع أثار كثير من الانتقادات باعتبار أنه إعادة إدخال القوى العسكرية في العملية السياسية مرة أخرى بالقضايا التي ناقشها.
أبدا على الإطلاق، اللقاء بقيادة الدعم السريع وكذلك اللقاء الذي نأمل أن يتم بقيادة القوات المسلحة يهدف بالأساس إلى وقف الحرب، لأن وقف الحرب وقف القتال هو أول خطوة نحو ابتدار عملية سياسية سلمية، وبداهة لا يمكن أن نوقف الحرب إلا بالحديث مع صناع قرار الحرب، مع القيادات العسكرية، ولا يمكن أن نأمل في نهاية سلمية للقتال الجاري إلا بموافقة الطرفين على قبول مبدأ الحل التفاوضي السلمي. العملية السياسية ستأتي لاحقا، ويجب أن لا تستثني الطرف المدني. حتى التفاوض من أجل السلام يجب أن يشمل المدنيين. نحن نأمل أن يحدث تغيير في منهج التعامل مع قضية السلام. قضية السلام ليست مجرد اتفاقات أمنية واتفاقات لتقاسم السلطة بين الأطراف المتقاتلة، وإنما نحن نريد حلاً شاملاً بحيث تكون هذه الحرب فعلاً آخر حروب السودان.
طيب أستاذ رشا، لكن في الوقت اللي أنتم بتعملوا فيه هذا الجهد الحرب تتوسع المآسي الإنسانية تزيد، ونجد أن الطرفين يقومان بأعمال لا تتفق مع أي نوايا لوقف الحرب. قوات الدعم السريع وسعت عملياتها إلى مناطق عسكرية جديدة، الجيش يعني يرفض الذهاب إلى قمة كمبالا التي تنظمها الإيجاد والتي يفترض أن يتم فيها لقاء بينه وبين قائد قوات الدعم السريع. كل هذه الأفعال لا تصير نوايا حسنة من الطرفين.
كل هذه الأفعال حتى تتوقف يجب أن يقتنع الطرفان بالحل السلمي التفاوضي، ومساعي تقدم هي في اتجاه إقناع الطرفين بتنحية الخيارات الحربية والعسكرية والكف عن التفكير في أن هذه الحرب يمكن أن تنتهي بنصر عسكري حاسم لطرفيها. لو نجحنا في إقناعهما بذلك وقبلا فعلا مبدأ التفاوض، وسيكون ذلك هو المدخل الصحيح لحل الأزمة السياسية
طيب
والعسكرية في البلاد.
طيب، لكن هناك أيضا معضلة أخرى تواجه القوى المدنية، هي أنها حتى الآن رغم وجود كتلة كبيرة مثل تقدم لكنها غير موحدة.
مشروع تقدم نفسه يهدف إلى توحيد القوى المدنية، ومساعي تقدم تتجه في اتجاهين. الاتجاه الأول هو السعي لمخاطبة الأطراف العسكرية بإيقاف الحرب وقبول الحل السلمي التفاوضي، والاتجاه الرئيسي هو توحيد القوى المدنية الديمقراطية وتحقيق أكبر إجماع شعبي حول هدف إيقاف الحرب، لأن الإجماع الشعبي وقوة الدفع الشعبية هي كرت ضغط مؤثر على كل الأطراف الفاعلة. الهدفان متكاملان، وتقدم تسعى لتحقيقهما معا بالتوازي وبالتكامل.
طيب، هناك أطراف وافقت مثل حزب البحث الأصل، مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحركة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ولكن كل منها وضع شروطا أو مطالب لهذه اللقاءات. كيف يمكن التوفيق بين كل هذه القضايا والأولويات؟
بما أن المسعى الرئيسي هو توسيع مظلة لا للحرب وتوسيع مظلة دعاة التحول الديمقراطي في السودان، فإن الموافقة على اللقاء والجلوس مؤشر إيجابي، وتقدم أصلا مشروع هو قيد التشكل ومفتوح لاستيعاب المدخلات من القوى السياسية التي تقبل أن تعمل جنبا إلى جنب مع تقدم، وبالتالي أي اختلافات سياسية أو اختلافات فكرية لن تكون عائقا أمام توسيع هذه المظلة إذا آمن الجميع بالهدف المركزي الذي يؤمن به كل المكتوين بنيران الحرب، وهو ضرورة إيقاف هذه الحرب وضرورة استعادة مسار التحول الديمقراطي في السودان واستعادة أهداف ثورة ديسمبر.
طيب، هناك سؤال أيضا في إطار بناء تقدم نفسها. هناك مشروع لورش لمناقشة القضايا الأساسية قبل عقد المؤتمر التأسيسي لتقدم. أين وصلت هذه الجهود أستاذة رشا عوض؟
الآن من المتوقع أن تبدأ هذه الورش بورشتين في العاصمة اليوغندية كامبالا، هما ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وورشة العدالة الانتقالية. وهذه الورش من المنتظر أن نتائجها ومخرجاتها تعرض للإجازة في المؤتمر التأسيسي الذي تزمع تقدم عقده في نهاية شهر فبراير. وهذه الورش ستكون أيضا وسيلة لتوسيع التحالف، وسيلة لاستيعاب القوى التي خارج تقدم جنبا إلى جنب مع القوى المكونة لتقدم.
طيب، في مثلا قضية الإصلاح الأمني والعسكري وأغلب غالبية هذه القضايا تمت مناقشتها في ورش سابقة، هل ستعتمدون على ما تم من عمل أم أنكم ستبدأون أيضا من جديد مرة أخرى؟
حتما البداية لن تكون من الصفر، ولكن هناك مستجدات طرأت على الساحة، هناك متغيرات. الورش التي ستعقد الآن تعقد في ظرف الحرب وفي ظروف لم يمر بها السودان من قبل، ومؤكد أنها ستستوعب هذه المتغيرات حتى نخرج برؤية تتناسب مع الواقع الحالي ومعطياته.
طيب من سيدعى إلى مثلا هذه الورش؟ من هم الأشخاص الذين ستتاح لهم فرصة المشاركة في هذه الورش؟
هي أصلا سيكون هناك طبعا خبراء متخصصون، هناك لجنة متخصصة في إدارة هذه الورش، ولكن الاتجاه العام هو أن يكون هناك خبراء، أن يكون المشاركين موزعين على هذه الورش بنسب تراعي التنوع العمري والتنوع النوعي والمناطقي والسياسي في السودان، بحيث إنها تكون تمثل طيف واسع من السودانيين من مكونات تقدم، سيشارك فيها أيضا من هم خارج تقدم حتى الآن.
أستاذ رشا عوض، أنت الناطق الرسمي باسم تقدم، وهناك انتقادات كثيرة توجه للعمل الإعلامي لتقدم بأنه ما زال ضعيفا وأنها غير قادرة على التواصل مع السودانيين سواء كانوا في داخل السودان أو خارجه، ما هي جهودكم في هذا الجانب؟
طيب بدءاً نحن نرحب بأي انتقادات لتقدم، لأن النقد أفضل وسيلة للبناء والتطوير. تقدم في الفترة السابقة كانت مشغولة بالبناء التنظيمي لنفسها ولهياكلها الداخلية، وبالفعل تشكلت لجنة مختصة لإدارة الشأن الإعلامي. هذه اللجنة مؤكد ستحدث تغيير في الأداء الإعلامي لتقدم، بحيث يكون لها منصاتها الإعلامية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيكون لها منابر لمخاطبة الرأي العام السوداني، وهي الآن تعمل من المنصات التابعة لمكوناتها المختلفة من تكوينات سياسية ومهنية ومنصات المجتمع، منظمات المجتمع المدني، ولكنها الآن تسعى لأن تكون لها منصاتها الخاصة، ونأمل أن تتوفق في ذلك وأن تكون عند حسن ظن السودانيين المراهنين عليها.
الأستاذة رشا عوض، الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج حديث اليوم.
شكرا لك.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من لقاء خاص يصحبكم فيها خلف الميكروفون عمر عبد العزيز. أثار رفض وزارة الخارجية السودانية ومجلس السيادة المشاركة في قمة الإيجاد الاستثنائية المقررة يوم الخميس المقبل في أوغندا أثار العديد من ردود الفعل، حيث اعتبره البعض فصلا جديدا من فصول إطالة الحرب في السودان، بينما رأى آخرون أن الأسباب التي ذكرتها الخارجية في بيانها لرفض المشاركة أسباب مقنعة. وكان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي قد أعلن موافقته على المشاركة في القمة التي تعقد في مدينة عنتب الأوغندية. تحدثت إلى المحلل السياسي الأستاذ منتصر عبد الماجد رئيس تحرير مؤسسة مداميك للصحافة والنشر، وسألته أولا عن الآثار المباشرة المترتبة على هذا الرفض.
في الحقيقة في البداية أشكر راديو دبنجا على هذه المقابلة، وفي الحقيقة إنه البرهان برفضه للحضور أو المشاركة في القمة الاستثنائية في أوغندا في الخميس القادم قد أطال أمد الحرب وعقد المشكلة السودانية تعقيدا بالغا، وحتستمر يعني حكم على السودانيين باستمرار المعاناة وباستمرار الانتهاكات اللي بتحدث في هذه الحرب الغير مقبولة. أما عن الإيجاد ذاتها والقمة ذاتها، لن تفشل باعتبار أن هذه الحرب يعني تؤثر على الإقليم سواء في النازحين أو انعدام الأمن أو التهديد الأمني الموجود على في كل المنطقة، خصوصا أنه السودان يتوسط وله حدود مشتركة كثيرة مع هذه الدول. عليه أنه أنا أفتكر أنه إيجاد قرار يعني المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة تعتمد تماما على الإيجاد في الحل السياسي للمشكلة السودانية، فإن المشكلة لن يعني الإيجاد لن توقف مساعيها، وفي النهاية المجتمع الدولي سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تكون ملزمة للبرهان. أما عن القرار ذاته فإن البرهان بهذا القرار يعني الغير حكيم يعني عزل تماما الرؤية بتاعة حكومة الأمر الواقع ورؤية الجيش عن المجتمع الدولي، وكل وهذا الاتجاه يعني كان اتجاه ملاحظ منذ بدء الحرب والجهود الدولية، وفي نص اللحظة إنه قراره يعني سيؤثر تأثير كبير جدا على علاقاته هو في مع هذه الدول، وسيعطي الطرف الآخر المحارب الطرف الثاني من الحرب حيعطيه شرعية أكثر للتمثيل وللاستماع إلى قوله. في المجمل إنه قرار غير حكيم لن يؤثر ولن يعني لن يؤثر على قرارات الإيجاد، وفي خاتمة المطاف سيتخذ المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي إجراءات ستكون ملزمة للطرفين.
هل تتوقع أن تدفع الإيجاد بالمزيد من الضغوط والمزيد ربما من العقوبات على السودان؟ هل لدى الإيجاد كروت ضغط لفرض أمر ما على الحكومة والجيش السوداني؟
والله كان واضح جدا من الكلام، نعم لديها عدة كروت للضغط، فمن الواضح جدا أن المجتمع الدولي، وهذا حديث للمتحدث الرسمي للخارجية الأمريكية، بأن منبر جدة لإيقاف الحرب ومنبر الإيجاد لإيجاد حل كامل شامل، حل سياسي شامل للمشكل السوداني وللأزمة السودانية. فبالتالي إنه الإيجاد أساساً المجتمع الدولي إذا كانت هنالك صعوبة في اتخاذ قرارات ملزمة من مجلس الأمن، فيمكن التحليل بالمجتمع الدولي بالمجتمع الإقليمي، وهنالك يعني تجارب كثيرة حدثت، تدخلات عسكرية وفرض لسياسات وحلول أتت من المنظمات الإقليمية على بعض الدول. نعم تملك الإيجاد كثير من الكروت بتاعت الضغط على النظام في السودان. طيب. سلطة الأمر الواقع.
طيب.
ولديها القوة المستمدة من المجلس الأمن، ولديها القوة المستمدة من المجتمع الدولي.
ماذا عن الحجة التي ساقتها وزارة الخارجية في أنه من الأولى تنفيذ مقررات القمة الاستثنائية السابقة في جيبوتي قبل الدعوة إلى قمة جديدة؟
أولا ما تم في جيبوتي قد رفضته الخارجية، هنالك تناقض كبير جدا في الخطاب بتاع الخارجية السودانية أو الخارجية الأمر الواقع، لقد يعني رفضت في خلال أقل من 24 سنة
24 ساعة
الاجتماع.
نعم.
المجتمعات بتاع جيبوتي مخرجات قمة جيبوتي، وقالت أنها غير ملزمة وهي نقضتها بنفسها. فلا أدري كيف إنه أنت رفضت، يعني الخارجية رفضت تلك المخرجات في اجتماع جيبوتي وأتت اليوم لتبحث عنها. يعني لتبحث عن تطبيق، وكان ذلك ببيان رسمي وببيان واضح، فليس هنالك أي حجة في ربط به إنه تطبيق المقررات السابقة التي رفضتها مسبقا.
نعم. طيب، هل تتفق مع الرؤية التي تقول بأنه البرهان يقع تحت ضغوط من أنصار المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وأنهم هم الذين يعرقلون جهود السلام بتأثيرهم على قرارات البرهان، ومنها بيان الخارجية الأخير هذا؟
بالتأكيد هذا أمر واقع، وإذا قارنت ما بين خطاب الحركة الإسلامية أو ما يسمى بالحركة الإسلامية والفلول، ستجد أن نفس الحديث عن نفس الخطاب بتاع وزارة الخارجية السودانية. في نفس اللحظة إذا جيت أخذت التناقض الشديد ما بين الجيش والجيش السوداني ووضعه الميداني والتحشيد الذي يحدث من قبل الحركة الإسلامية، ويعني إسكان نار الحرب ودق طبولها، بتجي تلقى إنه هذا التذبذب الواضح في مواقف الجيش تجاه الحلول السلمية والحلول الدولية، سواء كان في جدة أو إذا في مؤتمر الإيغاد في منظمة الإيغاد، بتجي يعني إذا تتبعنا التاريخ بنلقى أن مواقف الجيش متناقضة جدا في الجدة في منبر جدة، والآن هنالك تناقض واضح ما بين الرفض والقبول، وفي نفس اللحظة إذا جيت أخذت أن الأشياء أو القضايا التي يرفض فيها البرهان الاتفاق حولها تصف في مصلحة الفلول، واللي هي قضية القبض على الفلول وتصفية النظام، يعني رموز النظام السابق ومحاكمته، وليس لديه حجة في هذا الرفض، لأن القبض على المجرمين أو الموقوفين هو أمر أخلاقي وقانوني في كل الأعراف وفي كل القوانين، في كل القوانين الوطنية والقوانين الدولية في العالم، فليس لديه حجة. أيضا من يمثل الخارجية السودانية هم يعني مجموعة منتمية لحزب البشير، حزب المؤتمر الوطني، وهم في نفس اللحظة يعني هم الذين لا يتركون للجيش كمؤسسة حتى حق الرد. نفتكر إنه البيان الخارج من الخارجية السودانية استبق قرار البرهان ووضعه أمام الأمر الواقع، باعتبار إنه رفضوا المشاركة، وبالتناقض الذي ذكرته في الإجابة السابقة إنه رفضوا مؤتمرات جيبوتي، والآن يطالبون بتطبيق قبل المشاركة في المؤتمر بتاع كمبالا والقمة بتاعة كمبالا. فأصابع ونفوذ الإسلاميين على قرار الجيش هذا واضح ولا يحتاج إلى أي أدلة ولا يحتاج إلى أي إثبات
نعم. عقب بيان الخارجية وبعد أن اتضح أن البرهان لن يحضر قمة أوغندا، قرأت بعض التعليقات لكتاب ومحللين على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الوقت قد حان لإعادة الملف السوداني إلى منبر جدة. هل تعتقد أن هذا ما سيحدث بعد قمة أوغندا؟ حتى لو لم تفشل قمة أوغندا، هل تعتقد أن الوقت قد حان لإعادة الملف إلى منبر جدة؟
على حسب قول الممسك بالملف في حوار يعني أجريته معه في الخارجية الأمريكية السيد أندي، هو يعني أوضح بشكل
هذا السيد أندي مسؤول عن متابعة مفاوضات جدة من الجانب الأمريكي. نعم تفضل.
كان واضحا أن منبر جدة يختص فقط بوضع الجانبين الطرفين المتقاتلين في غرفة للحوار، وحينما يكون هنالك حوار سيكون هنالك أمل في أنه يكون يعني أمل لوقف إطلاق النار من ناحية عسكرية. وكان واضحا جدا بأن المنبر جدة لا يختص بإشراك مدنيين أو حل سياسي، مهمة الأساسية هو وقف إطلاق النار. إذا جينا أخذنا إلى هذه الدعوة نجد أن ديدن الأخوان المسلمين أو ديدن الحكم النظام الفلول والنظام السابق هو التسوق حول المبادرات لكسب الوقت والقفز من منبر إلى منبر آخر، وهذا يعني دي جزء من السياسة بتاعتهم لإطالة أمد الحرب. وأنا أعتقد أن منبر جدة قد تعطل في نقطة لن يستطيع البرهان القبض على المطلوبين من الفلول، والدعم السريع أو قوات الدعم السريع لديها بعض التحفظات أو في إنه الخروج من المناطق وتخلط المناطق الأحيان المدنية، وهذا خطأ، وتخلط ما بين الانسحاب من منازل المواطنين ومناطق المواطنين للانسحاب على الارتكازات العسكرية وإلى ما إلى ما آخر يعني. فأنا أعتقد أن منبر جدة منبر معطل ووصل إلى سكة مسدودة ما لم يحدث ضغط قوي على الطرفين.
هذا كان سيكون سؤالي المقبل، هل تعتقد أن الولايات المتحدة والسعودية بما لديهما من ثقل دولي يمكن أن يفرضوا المزيد من الضغوط بل حتى ربما المزيد من العقوبات لكي يصل الطرفان إلى تفاهمات؟
بالتأكيد، وأنا أعتقد أن الكونغرس الأمريكي بما رأيت من بحسب وجوده في الولايات المتحدة يمارس ضغوطا كبيرة على المشرعين، يمارسون ضغوطا كبيرة على الإدارة الأمريكية لاتخاذ مزيد من خطوات الضغط والعقوبات لإجبار الطرفين إلى الجلوس ووقف هذه الحرب. كما أن هنالك اهتمام واضح جدا من الأعضاء منبر جدة على الإيجاد، ويرمون بثقلهم على الإيجاد لممارسة مزيد من الضغوط. أنا أعتقد أنه الفترة القادمة ستشهد مزيد من إذا لم يستجيب الطرفين لصوت العقل، الفترة الجاية ستشهد مزيد من العقوبات ومزيد من الضغوط من الولايات المتحدة ومن السعودية بالتحديد.
أستاذ منتصر عبد الماجد، رئيس تحرير مؤسسة مداميك للصحافة والنشر، شكرا لك، كنت ضيفا عزيزا على راديو دبنجة.
شكرا أستاذ عمر، وتشرف بالحديث إلى راديو دبنجة.
أعزائي مستمعي راديو دبنجة، استمعتم في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص إلى المحلل السياسي الأستاذ منتصر عبد الماجد، رئيس تحرير مؤسسة مداميك للصحافة والنشر، حدثنا عن المتوقع بعد رفض الحكومة السودانية حضور قمة الإيجاد الاستثنائية المقررة في أوغندا الخميس المقبل. حتى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل. كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز، في أمان الله.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بأهم عناوين نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024. تواصل المعارك بالخرطوم واستمرار الاشتباكات في الحلفاية ومدرمان القديمة. انتقادات واسعة لقرار الخارجية السودانية بوقف التعاون مع إيجاد بشأن الأزمة الراهنة. أثيوبيا تعتذر عن المشاركة في قمة إيجاد المقرر انعقادها غدا في أوغندا لارتباطات مسبقة. الجيش ينفي استعلاء الدعم السريع على شاهنة في طريق الدبة بارا. البرهان يحدد بور سودان للقاء تقدم ومحاولات لأخذ اللقاء في جوبا. ترحيب واسع بموافقة البرهان على لقاء تنسيقي التقدم من أجل التباحث حول إنهاء الحرب. حميتي يرفض حصر المفاوضات بينه وبين البرهان ويدعو لإشراك جميع السودانيين. نزوح المواطنين من الدلن إلى شمال كردفان ومن بابنوسا إلى الفولة. سلفاكير يوجه بمراقبة الحدود مع السودان ويحذر من تحركات مريبة. تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية وشح الوقود في عدد من الولايات. شكاوى من انقطاع التيار الكهربائي من أحياء بوسط الخرطوم منذ اندلاع الحرب وانقطاع الإمداد المائي منذ أسبوعين. مدعي المحكمة الجنائية يزور السعودية تلبية لدعوة من تجمع روابط دارفور. قارات للطيران على مواقع الدعم السريع بالنقعة والمصورات، ومحامون يرفضون وجود قوات عسكرية في المناطق الأثرية. مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين ونزوح 40 أسرة جراء الاشتباكات القبلية في محلية الردوم بولاية جنوب دارفور يوم السبت. ولاة نهر النيل والقضارف وكسلة يواصلون حملات المقاومة الشعبية. أطباء بلا حدود 500,000 نازح يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة. هيومن رايتس ووتش: جرائم حرب وانتحاكات مروعة في السودان منذ اندلاء الحرب في 15 أبريل 2023. السلطات المصرية تعتقل رجل الأعمال السوداني عبد الباسط حمزة المتهم أمريكيا بدعم حماس. وفاة حالتين جراء الإصابة بالكوليرا في جنوب حيا بولاية البحر الأحمر، و12 حالة إصابة بمركز العزل بمستشفى حيا. شكاوى من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية بكسلة منذ بداية العام الحالي. ممثل قائد الفرقة الثانية من الجيش السوداني بالقضارف يدعو المستنفرين للقبض على أي شخص يشكون فيه وأن يقتلوا كل خائن بينهم. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا يقدم برنامج استشارات ونصائح حول الزراعة والحيوان. استشارات ونصائح برنامج يهتم بقضايا وهموم المزارعين. استشارات ونصائح يهتم بالثروة الحيوانية وهموم الرعاة. تلتقون فيه مع الخبراء الزراعيين. استشارات ونصائح تلتقون فيه مع البياطرة وخبراء الثروة الحيوانية. تابعونا نحن منكم وبكم.
أحبابنا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة التي نستضيف فيها الخبير الزراعي ونائب دائرة تويشة بمجلس تشريع ولاية شمال دارفور الأستاذ سليمان مختار موسى، ليتحدث لنا عن فتح خطوط النار وذلك لتفادي الحرائق، وخاصة أن هذا الموسم موسم حصاد. أهلا وسهلا بك الخبير الزراعي الأستاذ سليمان مختار موسى في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا أخواننا في راديو دبنجا، ونحن نشكركم جزيل الشكر في ولاية شمال دارفور، بل في ولاية دارفور الكبرى الولايات الخمسة، ونحن إن شاء الله هذا السنة بننعم بخريف ممتاز والحمد لله، ونحن في موسم الحصاد وموسم الدرس اللي يسموه عنا، ونحن رسالتنا لأهلنا في ولاية شمال دارفور أو في ولاية دارفور الكبرى أن يحافظوا على هذه الخير اللي ربنا حباه لنا، خاصة من الجيش والهشائش، ونحن في هذه الولايات الكبرى بدنا نعتمد اعتماد كامل في موسم الصيف والجيش بالنسبة مرأة للبهائم، وفي هذه الفترة بدنا الناس والمواطنين يكونوا قاعدين في الخلاء، الناس البحصدوا والرعاة، والرعاة دي نحن دارين لما الواحد يقول لي نار بتاعه الراعي أو يزور المزارع عشان عنده أكله، نحن رسالاتنا لين بدنا واحد يحافظ على يطفي النار، بدنا لما يطفي النار ويمشي يجي مرة تانية يقول لي نار. زمان كان سنين صعبة في فترات الصعبة كان النار بقول يا أخي واحد يحتفظ بالنار لما يجي راجع يقول له، ولكن السنين الأخيرة ربنا حبات يعني في الكبريت وفي الزينات، تحت أي زمن زول ممكن يولي نار يعني. كان بين واحد يخلي النار للأطفال لأنه طبعاً خطأ كبير، برضو بالإضافة إحنا برضو نتكلم مع أهلنا في الريف وفي المجاري بإنه يفتح خطوط النار، بإنه يفتح خطوط النار يعني بإذن بإذن كثير من المخاطر الحريق، والحريق يعتبر لما يحصل الحريق معناته يكون بتضر المواطن وبتضر الراعي وذاته بتضر يعني اقتصاد الدولة بتاعنا. ونحن عشان نحافظ المورد الكبير من الري والأشجار الحريق ده يعني مش بحرق القشبرة وحتى الأشجار الكبيرة وخاصة الأشجار المنتجة زي أشجار الأشجار أشجار اللالوب أشجار النبط دي كل بقت يعني موارد اقتصادية. ولكن احنا وصيتنا لأهلنا في ولاية شمال دارفور أو في ولاية دارفور الكبرى أن يتعاونوا معنا كناس كمنشئين زراعيين ويتعاونوا مع أنفسهم ذاته حتى يوفروا الكلى للموسم شهر 5 شهر 6 ودي نعمة كبيرة. ونحن يعني سعيدين كل السعادة بالناس في دبنجة تكون يعني حلقة كبيرة وحلقة يعني حلقة بالنسبة للشغل الشاري الزراعي ولأهلهم بالنسبة للزراعة وللري ولحتى يثقف المواطن. لذلك احنا نشكر راديو دبنجة بالخدمة القريبة يقدموا لأهلنا في الريف وفي الخبر. لذلك احنا يعني
طيب سليمان مختار موسى، عملية خطوط فتح النار ده اللي بيقوم به منو؟ المزارع ولا وزارة الزراعة ولا ناس المحليات ولا ناس اللجان الشعبية؟ منو اللي بيقوم بفتح خطوط النار؟
كل واحد في دوره، المحلية بيقوم بدوره في خطوط النار عنده دور، والمحلية عنده دور، واللجان الشعبية عنده دور، وحتى ناس الإدارة أهلي عنده دور بأنه يشجع الناس لخطوط النار. المحلية يعني في محليات كثيرة يعني قاعدين يوفروا التراث لفتح خطوط النار، واللجان الشعبية والإدارات الأهلية برضه يشجعوا الناس بأنه يقوموا نفاذ لفتح خطوط النار. برضه احنا كلامنا حتى للمواطنين العاديين برضه من البديهي جدا بأنه يا أخي يقول يعني مجموعة من الناس في منطقة معينة قد يجب أن يسوي شغل نفاير لفتح خطوط النار يعني.
طيب خطوط فتح النار أنت قلت بجنبو المحلية والإدارات الأهلية، طيب منو بوفر التمويل للناس ذيل؟ التركترات معناه يعني إيجار أو وقود ودايرين الأكل، هل الولاية برضو له دور؟
الولاية لها دور والمحلية لها دور والجهد الشعبي له دور يعني.
طيب المساحات كبيرة ودارفور زي ما بيقولوا مساحاتها قدر فرنسا، طيب توفير بالنسبة للوقود تركترات معاش الناس البوفيرة لهم منو يعني؟ الميزانية دي بتجي من وين؟
غالبا النفاير شعبي يعني شغل الشعبين، من الشعبين هم البوفروا الوقود، الشعبين هم البوفروا الدعم اللوجستي البسيط يعني، وده عادات موجود عندنا موروثة في دارفور.
وطيب أين دور الحكومة الولاية؟
الولاية دوره بوفر التراكترات بوفر وقود يعني عندها دور كبير يعني، وزارة الزراعة أو الولاية عندها دور كبير بوفر يعني.
طيب في نهاية هذا اللقاء عندك أي إضافة أو رسالة أو كلام داير تقوله للناس؟
نشكر أخواننا رادي دمنجة ونشكر المستمع في شمال دارفور، ووصيتنا نقول المواطن في دارفور يهتم بالمورد الكبير اللي هي مورد الغابات ومورد الحشائش ومورد الخريف يعني من هذا خريف تمام خريف ممتاز. لذلك وصيتنا كبير جدا من الناس يحافظ على هذا المورد العظيم ربنا هباه لنا يعني.
شكرا لك الخبير الزراعي سليمان مختار موسى ونائب دائرة تويشة بمجلس تشريعي ولاية شمال دارفور.
شكرا جزيلا بارك الله فيكم.
غير عادي ونحوك انت تحديدا، بحبك حب بحبك حب بحبك حب بحبك حب ثقة المويت المطر من السماء بتنزل قدر رمل البحار اللي بيستقبل بحبك حب بحبك حب ثقة المويت المطر من السماء بتنزل قدر رمل البحار اللي بيستقبل عدد سيقان شجر مد البصر مثمر عدد ناسا بتتزاوج وتتوالد وتتناسل وتتكاثر أقسم لك يا عاسرة بحبك حب ما حباه جن لجن ولا حباه ذل بشر ما حباه جن لجن ولا حباه ذل بشر ولا جايين من الأرحام من بعدك ومن بعدي حيعرفوا كيف ده كان بيحصل. من معزتك تليا حطيت قلبك فوق ايديا ليه هو عزيز عليا عليك أحلى حرص ليا قلت ليه هو بنور عينيا عليك أحلى حرص ليا في صباح وفي عشية وقلت ليا معك سلام عزتك تليا حطيت قلبك فوق ايديا عزتك تليا حطيت قلبك فوق ايديا قلت ليه هو عزيز عليا عليك احلى حرص ليا.
Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دابانجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.